أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقام الأول فيما تقتضيه القاعدة في باب الضمان في القيميات، وأن القيمة المالية التي تضمن هل يكون المعيار فيها قيمة العين يوم الأداء أو بقيمته يوم التلف أو بقيمته يوم الغصب والضمان أو بقيمته بأعلى القيم أو بأعلى القيم إلى زمان التلف أو إلى زمان الأداء. قلنا أن مقتضى التحليل للارتكازات العقلائية هو أن يكون المعيار بالقيمة يوم التلف، قيمة العين يوم تلفها. وأما الاحتمالات الأخرى فبينما كانت على خلاف الارتكاز ونكات الارتكازية العقلائية أو كانت على خلاف التسالم الفقهي كما في ضمان نقصان القيمة، يعني إذا كانت القيمة في زمان الغصب والضمان أكثر ثم نزلت قبل التلف وأراد أن يرد العين، قلنا أنه هنا لا إشكال فقهيا في عدم ضمان القيمة الناقصة، حينئذ احتمال الفرق بين هذه الحالة وبينما إذا تلفت الآن العين وأراد أن يرد مثلها أو يرد مثلا قيمتها إذا كانت قيمية، احتمال الفارق غير موجودين، ولا أقل من أنه لا جزم بالفارق، فيكون مقتضى الأصل العملي عدم اشتغال الذمة بأكثر من القيمة يوم التلف. إذن تلفت إذا كانت موجودة إلى زمان الرد، خب لا إشكال فقهيا في أنه لا يضمن القيمة الزائدة، لكن إذا كانت باقية بعد تنزل القيمة ثم تلفت بحيث كانت تلف بعد التنزل في القيمة السوقية، قلنا أن هذا الفرض إما نجزم بعدم الفرق بينه وبين الفرض ما إذا كانت العين موجودة ورد العين، أو على الأقل لا جزم بالفرق بينهما، يكفي عدم الجزم بالفرق، وأن العقلاء يميزون بين الصورتين، فإنه مع عدم الجزم بالفرق يكفي حينئذ لنفي القيمة الزائدة اشتغال الذمة بالقيمة الزائدة الأصل العملي، ننفي اشتغال الذمة بالقيمة الزائدة التي كانت للعين قبل زمان التلف في زمان الضمان والغصب، نشك أنه بالتلف عن القيمة الناقصة، هل سوف تشتغل الذمة بالقيمة الناقصة فقط أو تشتغل بالقيمة الزائدة في الزيادة مشكوكة لا محالة اشتغال الذمة بها فتنفى بالأصل العملي، وهذا هو الذي قلنا أنه مقتضى الأصل والقاعدة. فما ذهب إليه المشهور من أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف في القيميات، تشتغل ذمة الضامن بمالية وقيمة العين التالفة زمان تلفها للقيمة فيما قبل أو القيمة فيما بعد في زمان الأداء، هذا سوف يكون هو مقتضى القاعدة كما قلنا وحللنا ذلك مفصلا في البحثين السابقين. هنا بقي من الاستدلالات المهمة التي مذكورة في كلماتهم من الاستدلالات على أن شغل الذمة إنما يكون بأعلى القيم كما يقوله المحقق الهمداني، أعلى القيم إلى زمان الأداء أو أعلى القيم إلى أعلى القيمتين يوم الضمان ويوم التلف، بقيت بعض الوجوه التي المهم منها لعله التعرض إلى وجهين، ولهذا نكتفي في مقام التعرض إلى تلك الوجوه الباقية نكتفي بهذين الوجهين. الوجه الأول قالوا أنه مقتضى قاعدة لا ضرر ضمان أعلى القيام، لأن المالك قد تضرر بأعلى القيام إلى زمان الدفع مثلا، وحينئذ هذه القيمة الزائدة حينما تفوته هذا ضرر عليه، فبقاعدة لا ضرر نثبت ضمان أعلى القيام لكي لا يتضرر المالك المغصوب منه المال. فمقتضى القاعدة قاعدة لا ضرر التي هي أيضا من القواعد الأولية التامة إثبات ضمان الغاصب لأعلى القيام. هذا الاستدلال واضح الإشكال، فإنه أولا أساسا هناك بحث أنه هل يمكن إثبات الضمان بقاعدة لا ضرر في موارد التلف والإتلاف أو لا يمكن، والصحيح أن قاعدة لا ضرر لا يمكن أن نثبت به الضمان، لأن الضمان ليس نفيا للضرر بل هو تدارك للضرر، الضرر قد وقع بتلف العين على المالك، وهذا الأمر يقال لو لم يضمنه الضامن الذي تلفت العين في يده أو أتلف العين فسوف لا يجبر ضرر المالك، الآن بالضمان يجبر ضرره، هذا تدارك بحسب الحقيقة. وقاعدة لا ضرر لا تثبت التدارك، لا تنفي الضرر غير المتدارك، بل تنفي طبيعية الضرر كما قد تحقق في محله من قاعدة لا ضرر. فمن هنا قالوا لا يمكن أن نثبت بقاعدة لا ضرر الضمانات، هذا أولا. وثانيا طبعا هذا الوجه الإشكال الأول مبني على أن يراد من إثبات الضمان بقاعدة لا ضرر تطبيق لا ضرر على الضرر المادي، هناك تطبيق آخر لقاعدة لا ضرر بلحاظ الضرر الحقي تكلمنا عنه في بعض الأبحاث السابقة، ذاك التطبيق يمكن أن نثبت به الضمان بدعوى أن كل شيء يراه العقلاء حقا للشخص لو لم يقبله الشارع فكأن هناك ضررا حقيا، والضمان بالتلف والإتلاف حق للمالك فعدمه وعدم تشريعه ضرر حقي عليه، إلا أن هذا الوجه حينئذ يتوقف على إثبات الضمان في المرتبة السابقة كحق للمالك على الضامن عقلائي، وحينئذ يتوقف على الرجوع إلى الارتكاز العقلائي، وقد قلنا أن الارتكاز العقلائي لا يعين في مقام في الضمانات الارتكاز العرفي إذا لم يكن أقرب إلى فتوى المشهور، نفس فتوى المشهور فعلى الأقل ليس الارتكاز العرفي ظاهرا في خلافه، لكي نستطيع أن نقول أنه الضرر الذي لا بد أن يكون له بمقدار أعلى القيام. إذن فبقاعدة لا ضرر أولا لا يمكن إثبات الضمان بأعلى القيام، إما لأنه لا يمكن أصلا الاستناد إلى هذه القاعدة لإثبات الضمانات لأن الضمان تدارك للضرر المادي، أو لأنه إذا كان المقصود تطبيقه بلحاظ ضرر حقي هذا متوقف على أن نحدد الحق العقلائي في المرتبة السابقة، وحينما نرجع العقلاء نرجع الوجه المتقدم الذي قلنا فيه أنه لا يحرز بل لعله يحرز عقلائيا أن الضمان ليس بأكثر من قيمة يوم التلف، هذا أولا. وثانيا لو صح التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الضمان حينئذ، ودعوى أنه يكون مقتضى قاعدة لا ضرر ضمان أعلى القيام يلزم حينئذ الناقض، بما إذا كانت العين باقية، إذا كانت العين باقية ويردها مع تنزل قيمتها حين الرد عن قيمتها حين الغصب والضمان، وهنا أيضا قاعدة لا ضرر لابد أن تجري، لأن المالك الآن تضرر بهذا الغصب، تضرر بالقيمة الزائدة التي نقصت، فمقتضى قاعدة لا ضرر أن يضمن الغاصب نقصان القيمة زائدا على رد العين، يرد تلك الزيادة التي نقصت من المالية والعين، مع أن هذا لا يلتزم به كما قلنا، هذا أيضا نقض على من يتمسك بقاعدة لا ضرر. فإذا كانت قاعدة لا ضرر هناك لا تجري لإثبات الزيادة، حين رد العين لا تجري، حين تلف العين عن القيمة الناقصة أيضا لا تجري. وثالثا أساسا قاعدة الضرر الذي يحصل للمالك من تنزل القيمة السوقية، يمكن أن يقال أن هذا ليس سببه المالك، وإنما سببه السوق، التحولات في القيم السوقية أي ربط لها بالغاصب، ليس سببها الغاصب، سبب هذه التنزلات في القيم السوقية، ارتفاع القيمة السوقية أو نزولها، سببه بحسب الحقيقة اختلاف المرغوبية العقلائية والمالية في السوق. إذن المقدار الذي أضره وفوته المالك الغاصب على المالك إنما هو المالية للعين التي أتلفها عليه، وهو قيمته وماليته يوم التلف. أما الزائد الضرر الناشئ من تبدل القيمة السوقية، هذا نفيه لا يقتضي أن يكون الضمان على الغاصب. لماذا يكون على الغاصب؟ فليكن على بيت المال مثلا، أو لا يكون متدارك أصلا لأنه مربوط بشيء أجنبي عن عمل الغاصب. فبقاعدة لا ضرر كيف نثبت ضمانا على الغاصب لشيء لم يكن هو سببا فيه، وإنما هو مربوط بالتبدلات في المرغوبية العقلائية والقيمة السوقية، لم يتلف، بل قد يكون لم يتصرف أصلا الغاصب في هذا في العين، ومع ذلك نزلت قيمته السوقية، قد يكون قد خدم العين بخدمة، يكون حينئذ هذا أشبه بعدم النفع. حينئذ لو كان باقيا في يد المالك أيضا كان هذا الضرر عليه، مع أنه ليس قد تصرف تصرفا في هذا الشيء. إذن هذا أشبه بعدم النفع، حينئذ لو كان بيده لكان يتاجر ويربح أيضا أرباح هائلة، حينئذ نقول كل تلك الأرباح كانت تكون مضمونة بقاعدة لا ضرر، لا ضرر إنما ينفي مثلا أو يتدارك به الضرر، لا ما ليس بضرر. نعم لو كانت هذه المال بيد صاحبه لعله كان يتاجر به، ومن خلال تجارة كان يحصل على أرباح كثيرة مثلا. إذن فهذا أيضا إشكال آخر على التمسك بقاعدة لا ضرر في المقام، حتى لو جوزنا التمسك بهذه القاعدة مع ذلك هذا لا يقتضي أكثر من جبران الضرر الذي نشأ من المالك من الغاصب، وهو إتلاف الضرر على المالك الذي حصل من عمل الغاصب، هو إتلافه مثلا للمال أو تلف المال في يده مع عدم رضا المالك به، وحينما تلف أو أتلف هذا المقدار من الخسارة التي وقعت على المالك، هذا هو الضرر الذي مستند إلى الغاصب. فمثلا بقاعدة لا ضرر يثبت عليه الجبران والضمان، أما شيء لا ربط له بالغاصب كيف يكون لا ضرر مقتضيا لضمان الغاصب لذاك الضرر الذي حصل على للمالك من غير ناحية الغاصب؟ إذن فقاعدة لا ضرر حتى لو كان يمكن الاستناد إليها لإثبات الجبران والتدارك للضرر، مع ذلك جبران والتدارك للضرر الذي نشأ من فعل الغاصب وهو التلف والإتلاف لا أكثر، وهذا لا يقتضي أكثر من ضمان قيمة يوم تلفت العين أو أتلفها الغاصب لا أكثر. فهذا الوجه الأول غير وجيهين. الوجه الثاني الذي استند إليه المحقق الإيرواني قدس سره في هذا البحث لإثباته، واستند إليه غيره أيضا لعله لإثبات ضمان أعلى القيمتين من يوم الأداء أو يوم التلف أو يوم الغاصب أو أعلى القيام إلى يوم الأداء، هو التمسك بقوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأن هذه الآية المباركة فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقتضي ضمان المالية الزائدة، إذ لو لم يضمن المالية الزائدة لم يكن هذا الضمان المالية الناقصة ليوم التلف مثلا، إذا كانت مالية المال يوم التلف أقل من ماليته يوم الغاصب ويوم الضمان، فدفع القيمة يوم التلف، وهذا ليس مثل الاعتداء. حينما اعتدى وغصب، اعتدى وغصب منه ما كان كانت ماليته زائدة، حينما يرد هنا يكون هذا الرد ليس مثل ذاك أقل. فمقتضى المثلية في الآية بمثل ما اعتدى عليكم أن المالية الزائدة أيضا يستحقها المالك من المعتدي الغاصب، إذن فالمالية الزائدة أيضا مضمونة، أعلى القيمتين أعلى القيم يكون مضمونا. هذا الاستدلال أيضا غير وجيهين وغير تامين، وذلك أولا باعتبار أن هذه الآية المباركة أساسا ليست أيضا دالة على، ليست مدركا للضمان في باب الأموال للضمانات، بل الآية واردة سياقان وموردان في مورد القصاص وشبهه لا في باب الضمان للأموال، وهناك قرينة في الآية زائدا على السياق والمورد والخصوصيات الخارجية المحفوفة بالآية، نفس تعبير بالاعتداء والأمر بالاعتداء فاعتدوا، هذا بنفسه أيضا قرينة على أن النظر إلى باب الجريمة وما يكون كالجريمة والجناية الاعتداء بهذا المعنى، بمعنى الظلم والجناية، فناظر إلى باب القصاص إلى باب العدوان بالحرب مثلا، كما إذا اعتدى الكفار على المسلمين في زمان في أشهر الحرم مثلا، فيجوز للمسلمين أيضا أن يبدأوهم بالقتال أو يعتدوا عليهم في أشهر الحرم. في مثل هذه الأمور الآية بقرينة الأمر بالاعتداء تكون ناظرة إلى مثل هذه الأمور، ولهذا عبرت فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بحيث يكون أمرا أو ترخيصا تجويزا في الاعتداء عليهم، بخلاف باب الضمان. باب الضمان الذمة تشتغل بهذا المال سواء أخذ أو لم يأخذ، لكن لا يعبر عنه بأنه اعتدوا، وليس في باب الضمان دائما أيضا عدوان، فإن الضمان قد يكون من غير عدوان، كما إذا كان جاهلا فأتلف مال الغير بتصور أنه ماله، أنه المال له، هنا الضمان ثابت لكن ليس عدوان، ليس اعتداء، لأنه لا كان جاهلا يتصور أن هذا المال ماله، كالمقبوض بالعقد الفاسد مثلا الذي يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده، لكن ليس عدوانا هذا، إنه هنا كانوا يتصورون صحة المعاملة، اشترى منه شيئا بعد ذلك ظهر بطلان المعاملة لأي سبب من الأسباب، فيثبت الضمان ضمان المثل أو القيمة إذا كان قيميا، مع أنه لا عدوان. الآية بقرينة اعتدوا وبقراء أخرى أجنبية عن بحث الضمان في باب الأموال الذي ليس باب الضمان منوطا فيه بصدق العدوان وصدق الاعتداء وعليه، فآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أجنبية أساسا عن تشريع الضمانات في باب الأموال، وناظرة إلى باب الجنايات والقصاص والحرب ونحو ذلك من الخصوصيات. وتقول بأنه إذا اعتدى الغير عليك فلك حق الاعتداء، حق القصاص مثلا، أن تعتدي عليه وتقتص. إذا اعتدى الكفار على المسلمين بالحرب فللمسلمين المقابلة بالمثل مثلا، أن يقابلونهم بالمثل، يعتدوا عليهم. هذا المقابلة بالمثل في باب الحروب لعلها أيضا مأخوذة من هذه الآية المباركة. بلي لا، وحينئذ بهذه القرينة يفهم أن النظر إلى حيثية أخرى، لأنه نثبت حينئذ الضمان في مورد العدوان والغاص ثم نلحق به غير مورد العدوان مثلا والغاص، ليس هكذا. ولهذا لو أن إنسانا أتلف، بل أساسا لا يمكن أن في باب العدوان عنوان التعبير بالاعتداء كما قلنا ليس من مناسبا. من أتلف مالك يقول فاعتدي عليه بأن تتلف ماله أيضا مثلا هكذا. إذا أتلف مالك بمقدار دينارين فاعتدي عليه، يجوز لك أن تعتدي عليه بأن تتلف ماله بمقدار. ليس باب الضمان باب الإتلاف والاعتداء أساسا، وإنما بابه باب اشتغال الذمة بالمالية، وأن هذا المال نفس ذلك المال الذي أتلفه فيبقى ولا يزول بمثله بقيمته بوجود تنزيلي ينزل منزلة الله. هذا ليس مضمون آخر، لا أنه مورد له، هذا مضمون آخر. لا، وهذا ليس اعتداء، هذا ليس تخصيص، هذا معنى أجنبي عن مفهوم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. إذن فالآية المباركة ناظرة إلى المورد الذي يطلب فيها الترخيص في الاعتداء على الآخر وإتلاف شيء من يده مثلا أو حياته أو حرب معه ونحو ذلك، هدر حق من حقوقه، هذا هو معنى فاعتدوا عليه. لا أن الحق الذي اعتدى عليه مضمون لك فلم يذهب هدرا، موجود بمثله بقيمته في ذمته. ذاك مفهوم الضمان، وهذا مفهوم الضمان، وذاك مفهوم القصاص. مفهوم القصاص يكون فيه عدوان واعتداء، لكن عدوان واعتداء مسموح به لأنه مقابلة بالمثل. لكن باب الضمان ليس بابه باب الاعتداء والعدوان، بل بابه حفظ ذلك المال الأول وعدم هدره على مالكه ودفعه، وجوب دفعه برد مثله أو قيمته. فرق بين المفهومين وتباين بين المفهومين. إذن والآية حيث أنها تأمر بالاعتداء لمن اعتدى عليكم تكون ناظرة إلى تلك المسألة، مسألة حق القصاص والجناية والمقابلة بالمثل ونحو ذلك. إذن فالآية أجنبية عن باب الضمان في الأموال، باب الضمانات بالمرة، ولا يمكن التمسك بها في باب الضمانات حتى في مورد الغصب والضمان والإتلاف العمدي الغصبي العدواني، فضلا عن موارد الضمان من دون عدوان أصلا كما في المقبوض بالعقد الفاسد أو في موارد الجاه ونحو ذلك من الأمور. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن عنوان الآية يمكن أن يستدل بها على الضمان أيضا كما وقع هذا الاستدلال من قبل جملة من الفقهاء، استدلوا بهذه الآية أيضا على الضمان، لو سلمنا هذا الاستدلال، مع ذلك نقول أن هذه الآية لا تثبت أن لا تعين أعلى القيم في باب القيميات كما أراد المستدل، لأن العدوان والاعتداء بماذا يحصل؟ العدوان والاعتداء إنما يحصل بالإتلاف أو التلف، مقداره بمقدار ما تلف. وأما القيمة السوقية التي نزلت مع وجود العين، نزلت هذه القيمة السوقية، قلنا أن هذا النزول ليس مربوطا بفعل الغاصب، هذا مربوط بفعل السوق. هذا التنزل في القيمة السوقية لم يوجده الغاصب الضامن، وإنما هذا تبدلات في القيم السوقية والمرغوبية السوقية للمال، فلا يصدق بلحاظه الاعتداء. وإلا لزم أن يقال بضمان تلك القيمة السوقية النازلة حتى لو رد العين، لزم النقض الذي أشرنا إليه والذي قلنا أنه لا خلاف التسالم الفقهي أن من يرد العين بعد أن نقصت قيمته السوقية زمان الضمان والغصب عن زمان الرد لا يجب عليه أن يرد الزيادة في القيمة التي نقصت، يعني نقصان القيمة مع رد العين ليست مضمونة. التسالم والإجماع الفقهي على أن نقصان القيمة مع رد العين ليست مضمونة، هذا معناه أنه القيمة السوقية التي نزلت لا تضمن، وأن لأن هذا بحسب الحقيقة ليس فعل هذا المكلف الضامن أو الغاصب، وإنما هو ناشئ من أمر في السوق، من حالة نوعية مرغوبية نوعية للمال في السوق. بالأمس كان المال قليلا نادرا قيمته كثيرة، جاء شخص واستورد هذا المال فكثر المال في السوق وزاد، كلما زاد العرض قللت القيمة السوقية للمال. أي ربط لهذه الزيادة في عرض السلعة في السوق بفعل الغاصب الذي غصب هذا المال لكي يكون هذا ضامنا له؟ إذن نعم، لو كان نقصان القيمة لنقصان صفة في المال بأن استعمل الغاصب المال فكان المال مثلا ذاك الوقت سليما، الآن صار معيبا، كان مثلا جديدا صار مستهلكا، هذا يكون ضامنا الحين، وهذا متفق أيضا عليه. كل نقص في أوصاف العين التي تكون مضمونة وتكون بيد الغاصب، كل نقص في الأوصاف العينية وأوصاف العين التي تؤدي إلى نقصان القيمة السوقية تكون مضمونة حتى مع رد العين. فلو أصبح معيبا حينما يرد العين لابد أن يرد أرش العيب لا محالة، أو أصبح مستهلكا بحيث قيمته الآن لكونه مستهلكا لا للتبادل في القيم السوقية، تغير في القيم تبدل القيمة السوقية، لأن المستهلك قيمته أقل من غير المستهلك، يضمن حينئذ هذه القيمة. إذن الاعتداء بمثل ما اعتدى الميزان فيه ما يكون عدوانا من قبل الضامن وما يكون عدوانا إنما هو فعله، وفعله الإتلاف والتلف تحت يده بلا رضا المالك، لا تنزل القيمة السوقية. فضمان النقصان القيمة ليس داخلا في عنوان بمثل ما اعتدى عليكم. إذن فلا يوجب، لو سلمنا دلالة الآية المباركة في نفسها وشمولها لباب الضمانات أيضا لا تقتضي أكثر من ضمان قيمة يوم التلف والإتلاف، لا ألقي أعلى القيمتين حتى القيمة التي كانت في زمان الغصب والضمان لكن بعد ذلك تنزلت من نفسها في السوق، تلك القيمة لا تكون مضمونة. إذن فهذين الدليلين الوجهين، قاعدة لا ضرر وقاعدة آية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كلا الدليلين لو تم الاستدلال وصح الاستدلال بهما في باب الضمانات لا يقتضي شيء منهما أكثر من ضمان يوم التلف أيضا. إذن فمقتضى القاعدة الصحيح أن مقتضى القاعدة في باب ضمان القيميات أن لا تشتغل ذمة الضامن بأكثر من مالية وقيمة المال يوم وقع التلف على العين، لا أعلى القيام ولا قيمة يوم الضمان ولا قيمة يوم الأداء كما يقول السيد الماتين، هذا ما هو مقتضى القاعدة. يبقى ما تقتضيه الروايات الخاصة، ومهم الروايات في الواقع صحيحة أبي ولاد المعروفة التي قرأتموها في المكاسب في هذا البحث، لأن هذا البحث بنفسه مبحوث في هذه المسألة، مبحوثة في المكاسب في البيع، في كتاب البيع بمناسبة الضمان، بمناسبة ما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هناك تعرض الشيخ إلى ضمان المثل وضمان القيمة ثم ضمان القيمة الاعتبار بقيمة أي يوم، تعرض لهذه الصحيحة، فيدعى أن صحيحة أبي ولاد دلت على أن مقتضى القاعدة ضمان يوم الغصب في القيميات، يعني ضمان القيمة، أن الصحيحة دلت على أن المعيار في ضمان القيمة في القيميات بقيمة يوم الغصب والضمان، لا بقيمة يوم الأداء ولا بقيمة يوم التلف ولا أعلى القيام. إذن لابد أن نقرأ هذه الصحيحة لنرى أن هذا الذي ادعي فيها صحيح أو ليس صحيحان، يعني لا يستفاد منها شيء من هذا القبيل. وسوف يظهر أن صحيحة أبي ولاد لا يستفاد منها شيء على خلاف مقتضى القاعدة، فيكون ما ذهب إليه المشهور خلافا للسيد الماتين من أن المعيار بقيمة يوم التلف هو الأصح على ما سوف يأتي. يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه، لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر. ففي الصورة الأولى أي أن يكون العمل في ذمته، التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، المستأجر هو المتلف. أما في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث أنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه. هذا التفصيل أيضا في غير محله، فإن النكتة الاستيفاء غير موقوفة على أن تكون متعلق الإجارة العمل الخارجي، سواء كان متعلق الإجارة العمل الخارجي أو كان متعلق الإجارة العمل في الذمة. نكتة الاستيفاء إنما هو استيفاء المستأجر المالك لهذه المنفعة الخارجية أو الذمية. نكتة الاستيفاء إنما هو الإتلاف، أو نكتة الاستيفاء إنما هو أن هذا الإنسان هو هكذا فوت على، كما يعبر، تفويت المالك لما يملكه على نفسه. المالك هنا على كلا التقديرين وفي كلا الشقين يكون هو قد فوت على نفسه المال الذي كان له، سواء كانت متعلق كان متعلق الإجارة العمل الخارجي أو كان متعلق الإجارة العمل في الذمة. حينما يكون المتلف لمحل العمل مالك العمل، وهو يعلم أنه حينما يتلف محل العمل إذن سوف لا يمكن للأجير أن يعمل، وقد بحسب الفرض قد آجره، خصوصا لو آجره في هذه الساعة على هذا العمل، إذن هذا الإنسان الأجير كان مستعدا، جاء لكي يعمل، استعد لكي يعمل. تقدم في بحث سابق أن الاستعداد من الأجير للعمل بحكم تسليم العمل، لا يكون تسليم العمل المقدار اللازم على الأجير أكثر من أن يستعد لأن يعمل. فإذا منعه المالك للعمل، سواء منعه بأن لم يسلمه محل العمل أو أتلف عليه أتلف محل العمل فلم يمكن أن يسلمه محل العمل، أو بأي شكل من الأشكال منعه مع استعداده للعمل، منعه من أن يعمل له في تلك الساعة، وهنا يصدق أنه قد فوت هذا العمل على نفسه، إذن حاله حال إتلاف العمل عند العرف والعقلاء، فيكون هذا استيفاء وإتلافا، يكون إتلافا من قبل المالك، لأن ما كان يجب على الأجير والموجر هنا الذي هو الأجير ليس بأكثر من أن يستعد لأن يعمل، وقد استعد لأن يعمل، وإنما هذا فوت عليه، فيكون بحسب الحقيقة متلفا لمال نفسه. فإذا كان قد أتلف مال نفسه على نفسه إذن هذا يكون استيفاء، لأن المراد بالاستيفاء ليس خصوص الانتفاع، الاستيفاء أعم من الانتفاع، المراد بالاستيفاء يعني أن يستلم عمله، أن يستلم ملكه ما يملكه من المنفعة أو العمل، وأن يؤدي الطرف المقابل ما عليه لهذا، وقد أدى ما عليه أن يكون مستعدا لأن يعمل واستعد لأن يعمل. إذن فهذا قد قبض عمله بنفس استعداد الأول، قد قبض عمله، وإنما لم يتحقق العمل لأن هذا الإنسان هو المالك للعمل، لم يكن يريد أن يتحقق العمل بمنعه من العمل أو بعدم إعطائه لمحل العمل أو بإتلافه لمحل العمل. فيكون الإتلاف هناك الإتلاف للعين، إتلاف المستأجر للعين المستأجرة في الإجارة على الأعيان، كيف أنه يكون إتلاف قبضا، هناك عبر بأنه قبض، قال وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض. فملاك أن ملاك الاستيفاء إنما هو تحقق القبض بحسب الحقيقة، وفراغ الطرف المقابل المجير مما عليه في مقام الوفاء وما عليه في مقام الوفاء في باب العمل أن يكون مستعدا قد وفى بهذا. إذن فقبض ذاك عمله، وغاية الأمر حينما يقبض تارة يستفيد منه وأخرى يتلفه. هنا تحقق القبض وقد أتلفه بإتلاف محله، فيكون بحسب الحقيقة خسارته وخسرانه من كيسه. لا من دون فرق بين أن يكون متعلق الإجارة العمل الخارجي أو أن يكون متعلق الإجارة العمل في الذمة. بل لعل إذا كان متعلق الإجارة العمل في الذمة فهنا الاستيفاء لعله صدقه أوضح من صدقه فيما إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج. إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج تأتي شبهة هنا، وهي أن العمل الخارجي إذا كان هو متعلق الإجارة فهذا العمل لم يتحقق، فكيف يقال أنه يصدق في حقه الإتلاف؟ إذا كان متعلق الإجارة العمل لا فرصة العمل، كيف يقال أنه هنا تحقق الإتلاف؟ لا يقال أنه قد تحقق الإتلاف. تلك النكتة تقتضي أن يكون الاستيفاء في مورد العمل الخارجي أضعف، لعل صدقه هو العنوان الإتلاف لما لنفسه هناك قد لا يكون صادقا. وعلى كل حال في هاتين الصورتين إما لا بد من الحكم بتحقق الاستيفاء فيهما معا، إذا كان عنوان الاستيفاء صادقا في مورد كون متعلق الإجارة العمل الخارجي بمنزلة الاستيفاء، يكون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء لأن ذاك استعد وباستعداده هذا كأنه قبض عمله الخارجي لكن أتلفه على نفسه بإتلاف محله. فكذلك إذا كان متعلق العمل الإجارة في العمل في الذمة، متعلق الإجارة العمل في الذمة أيضا يصدق الاستيفاء لأن باستعداده تحقق القبض، وحينما يتحقق القبض إذن إتلاف محل العمل يكون استيفاء كإتلاف العين الخارجية، يكون استيفاء إذن في كليهما يكون استيفاء. أو إذا قبلنا إذا حاولنا أن نشكك في صدق الاستيفاء بأن قلنا أن العمل أساسا العرف لا يحكم في باب العمل قبل تحققه بعنوان الإتلاف، صدق الإتلاف بلحاظ العمل مشكل، كيف يمكن أن يقال أن هنا يوجد إتلافون؟ لا يصدق أنه يوجد إتلافون، وما لم يتحقق عنوان الإتلاف لا وجه لأن يكون هنا الإجارة مستقرة. ومجرد مثلا ناقشنا في ذلك قلنا مجرد الاستعداد للقبض لا للعمل من قبل الأجير لا يحقق قبض العمل ما لم يتحقق العمل في الخارج. قبض العمل إنما يكون بأن يسلمه العمل إما بتحقيقه أو بتسليم محله بعد صب العمل عليه، على ما تقدم في مسألة سابقة أنه بماذا يتحقق التسليم في طرف العمل. إذا ناقشنا في هذين الأمرين عنوان الإتلاف لا يصدق بلحاظ العمل، عنوان القبض أيضا لا يصدق للعمل ما لم يستلم، يصدر العمل في الأعمال التي يكون الميزان نفس صدورها أو يسلم ما فيه مثلا العمل في الأعمال التي يكون المطلوب نتيجتها على خلاف وكلام تقدم. حينئذ إذا قيل بذلك حينئذ يبقى تلك النقطة التي أشرنا فيما سبق أنه هذا الإنسان المستأجر حينما يتلف محل العمل لا يكون ضامنا، لا تكون الإجارة صحيحة ولو على الأقل في صورة ما إذا كانت الإجارة على العين الخارجي على العمل في الخارج من باب أنه لم يتحقق موضوع العمل، فالإجارة تبطل في هذه الحالة. فإذا بطلت في هذه الحالة الإجارة حينئذ هل يضمن شيء المستأجر للأجير بعد أن يسترجع أجرة المسمى لأن الإجارة باطلة أو لا يضمن شيء؟ هنا تأتي تلك النكتة أنه قد فوت على الأجير فرصة العمل واستعداده للعمل، لأنه صحيح لم يفوت العمل لأن العمل لم يتحقق وقبل التحقق لا يصدق الإتلاف، لكن فوت عليه إمكان العمل، هذا الإمكان الذي كان مستعدا له بحسب الفرض، وكان بأمر المستأجر بإتلاف المحل قد فوت عليه هذا الإمكان، فيضمن حينئذ هذه الفرصة له، بخلاف ما إذا كان الإجارة على العمل في الذمة، فإنه إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة هنا يمكن أن يقال أن العمل في الذمة له وجود، هذا العمل في الذمة. غاية الأمر المستأجر بإتلاف المحل قد جعل الأجير لا يتمكن من تسليم هذا العمل، فيكون يعني جعله تالفا عليه، هذا العمل جعله تالفا، أو بتعبير أصح لا لم يجعله تالفا، عجزه من إمكان التسليم ومن إمكان تسلمه أن هو يتسلم هذا العمل، فيكون قد فوت العمل على نفسه، لا أنه قد أتلف العمل، قد جعل هذا العمل غير قابل للتسلم، فلا يمكن أن يتسلمه لأنه هو أتلف محله، فلا يمكن أن يتسلم. والإجارة صحيحة، فتكون الإجارة صحيحة وأجرة المسمى مستحقة، والعمل قد ذهب هدرا من كيس مالكه الذي هو المستأجر هنا، لأنه قد فعل عملا سبب أنه لا يمكنه أن يتسلم، لا يمكنه ذاك أن يسلم العمل، ولا يمكن لهذا أن يتسلم هذا العمل، فيكون ذهابه وتعذره من كيسه بحسب الحقيقة. فتكون النتيجة تفصيل بين الصورتين، الصورة التي حكم المصنف بأنه فيها يكون بحكم الاستيفاء يحكم فيه بأنه تكون الإجارة باطلة، لأن تكون الإجارة باطلة في هذا، لكن وأجرة المسمى مردودة على المستأجر، لكن يضمن المستأجر قيمة إمكان العمل للأجير. أما في الصورة الثانية يعني ما إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة لا وجه لأن تبطل الإجارة، لأن متعلق الإجارة كان إنما هو العمل في الذمة، والعمل في الذمة له وجود اعتباري، غاية الأمر لا يمكن أن يحصله هذا المستأجر بفعله حينما فوت محله، فتذهب من كيسه مع صحة الإجارة واستقرار أجرة الأجرة المسمات، عكس ما يقوله الماتني، تكون النتيجة عكس ما قاله الناماتين. فإما في كلتا الصورتين الأجرة صحيحة، الإجارة صحيحة، ويكون استيفاء إذا لم نعمل تلك النكتة المشار إليها من أن في باب العمل الخارجي قبل تحققه لا يصدق الإتلاف، وإما إذا لاحظنا تلك النكتة فلا بد من التفصيل بعكس تفصيل السيد الماتين، بأن نقول إذا كانت الإجارة على العمل في الذمة بإتلاف المستأجر تستقر أجرة المسمى عليه، لا بد أن يدفع لذاك أجرة المسمى، غاية الأمر هذا العمل الذمي لا يمكنه أن يسلمه إليه، ولا يمكن أن يتسلمه المستأجر بفعل المستأجر، هو هكذا صنع، هذا يكون حينئذ هو نتيجة الاستيفاء، هو نتيجة الحكم بالاستيفاء في الصورتين أيضا هو هذا، أن تستقر أجرة المسمى وتثبت عليه، ولا يكون له شيء على الأجير. وأما في الصورة الأولى يعني ما إذا كان متعلق الإجارة العمل في الخارج، هناك يحكم بأن الإجارة تنفسخ ويكون على المستأجر للأجير على المستأجر قيمة فرصة عمله وإمكان عمله. إذن فإما في هاتين الصورتين معا يكون استيفاء أو العكس أولى، ولهذا قلنا القول بأن الإجارة تثبت والأجرة أجرة المسمى تستقر على المستأجر حينما يتلف الثوب الذي هو ملك نفسه، هذا في صورة كون الإجارة على العمل الذمي أولى مما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي، فإما فيهما معا استيفاء كما حكم هناك في تلك المسألة السابقة 13، هناك حكم بأنه فيهما معا استيفاء، يعني حكم بأن إتلاف محل العمل من قبل المستأجر بمنزلة القبض والاستيفاء بلا تفصيل بين الخارجي العمل الخارجي والعمل الذمي، هنا فصل بين العمل الخارجي والعمل الذمي، هذا التفصيل إما عكسه صحيح أو أساسا ليس بصحيح، ما ذكره هناك يكون صحيح، نكتة أن العمل الخارجي لا يصدق في حقه القبض ولا الإتلاف والاستيفاء، هذه النكتة إذا قبلناها حينئذ عكس هذا التفصيل يكون صحيح، إذا لم نقبله قلنا هذا قبض وإتلاف من قبل المالك وهو المستأجر. إذن فيهما معا استيفاءون، لا وجه للتفصيل الذي ذكره السيد الماتن هنا بأن يجعل الاستيفاء في خصوص ما إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي للعمل الذمي. ثم بقي فرق آخر بين، يعني بقيت نقطة أخرى، لا فرق، هذا ليس لا يصح تسميته بالفارق، نقطة في ما حكم به الماتن هنا، قال لو تلفت أو أتلفها المجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها، هذا أو في بعضها بتمامها إذا كان قبل العمل أو بعضها إذا كان في الأثناء بمقدار ما تبقى. هذا الكلام أو بعضها إذا كان في الأثناء على إطلاقه ليس تاما، فإنه يتوقف هذا، يعني هذا معناه أن الإجارة بمقدار من العمل اللي وقع صحيح ينفسخ بمقدار ما يبقى إذا كان الإتلاف في الأثناء. ففيما ذهب مثلا مضى من العمل، افرضوا في البناء بنى غرفتين وبقي غرفتين، بقيت غرفتان، بناء غرفتين أخرين بمقدار غرفتين الإجارة تصح ويأخذ ذاك الأجرة، بمقدار الغرفتين الباقيتين حينئذ تبطل بتلف محل الغرفتين مثلا. هذا الكلام على إطلاقه ليس تاما، فإنه موقوف أولا على أن لا يكون متعلق الإجارة.
السلام عليكم ورحمة الله.